في مكانه، فإذا كان في المكان جعل من سطحه، كل ذلك جائز. ها من وراء السعيرة، السعيرة حاله. ولا فرق بين علوه وانخفاضه، ولو وسع المسجد واتسع المطاف فيصح الطواف في جميعه، وهو اليوم أوسع في زمانه، فكيف لو رأوا ما هو موجود اليوم من هذه السعة الكبيرة وهذه التوسعة العظيمة؟ فجزى الله المحسنين خيرا. الواجب الثالث استكمال سبع طوفات، لا بد أن يكون طوافك سبع مرات، فلو شكيت من الصلاة شكيت صليت ثلاث أو أربع، لا، إنمي أنك صليت ثلاث وتزيد واحدة، فكذلك الطواف إذا شكيت هل طفت سبعة أو طفت ستة أو طفت خمسة، اعتقد أنك طفت في أقل الأحوال وزن حتى تكمل سبع طوفات، فلا بد من استكمال سبع طوفات، فلو شك لزمه الأخذ بالأقل، ووجب عليه الزيادة حتى يتيقن أنه طاف سبع مرات ويكون طوافه بيقين، إلا إذا شك بعد الفراغ زي الصلاة، صليت انتهيت من الصلاة، سلمت انتهيت من صلاة السبعة، قلنا لا عبرة بهذا الشك بعد انتهائك من صلاتك، كما لا عبرة بهذا الشك بعد انتهائك من طوافك، لكن إذا شكيت في أثناء الصلاة أو في أثناء الطواف فزد. الواجب الرابع الترتيب، وهو أمرين، أحدهما أن يبتدئ من الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميعه على الصفة التي ذكرناها، ولو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم تحسب تلك الطوفة الأولى، بدأ من عند الباب، جمع عند الباب بدأ بالطواف، قلنا لا، هذه الثوب المرة ما تحسب، لازم يكون طوافك من عند الحجر بحيث يكون الحجر عن يمينك والبيت عن يسارك. ولو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم تحسب تلك الطوفة الأولى حتى ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود، فيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما قبله، يبدأ عند الباب أو ما عند الركن الشامي أو الركن العراقي ما يحسب هذا. الأمر الثاني أن يجعل في طوافه البيت عن يساره كما سبق بيانه، فلو جعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، ولو لم يجعل البيت عن يمينه ولا عن يساره بل استقبله بوجهه وطاف معترضا، أو جعل البيت على يمينه ومشى قرأ إلى جهة الملتزم والباب لم يصح طوافه، لأن ذلك طواف مبتدع، لم يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده ولا الأئمة. وكذا لو مر معترضا مستدبرا لم يصح على الصحيح، وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا من أنه يمر في بداية الطواف على الحجر الأسود مستقبلا له فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود لا غير، وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها. ولو تركه في الأولى فمر بالحجر وهو على يساره وسوى بين الأولى وما بعدها جاز، ولكن فوت هذا الاستقبال المستحب. الواجب الخامس أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، فلو طاف على الشاذروان لا، لازم تكون بعيد عنه ما تكون فوقه. الشاذروان عارفينه اللي تحت البيت، لازم تكون بعيد عنه. فلو طاف على شاذروان البيت أو في الحجر دخل من الحجر، ليه صح طواف؟ لازم يكون خارجا عن الحجر، يكون داخل في الطواف. فلو طاف دخل من الحجر بطلت تلك الطوفة حتى يأتي بغيرها، لأن طاف في البيت، في البيت لا بالبيت، فرق بين طوافك في البيت وطوافك بالبيت. فالفي ظرفية، فطوافك في الحجر طوافك في نفس البيت غير صحيح، لأن الحجر من البيت، لابد أن تكون طوافك خارجا عن الحجر. أما الشاذروان فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس، هذا الموجود الآن، هذا كان في أساس البيت لكن ترك فأدخل البيت شيء وجعل هذا الشاذروان بعد مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع. قال أبو الوليد الأزرقي في كتابه في تاريخ مكة: طول الشاذروان في السماء 16 إصبعا وعرضه ذراع، والذراع 24 إصبعا. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا الشاذروان جزء من البيت نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، وهو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان. ولو طاف خارج الشاذروان وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه، لابد أن يكون خارجا عن هذا الشاذروان الذي هو حول البيت من أسفل، يكون خارجا منه يطوف من حوله ولا يطوف من فوقه. قال: ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بيده الحجر في الجدار في مجاوزة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه على المذهب الصحيح الذي قطع به الجماهير، لأن بعض بدنه في البيت. وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت، فيلزمه أن يقر قدميه، مرجلا مرجلا تسلم قف وامشي حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما، لأنه لو زالت قدماه عن موضع من موضعهما إلى جهة الباب قليلا، ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زالت فيه ومضى من هناك في طوافه، لكان قد قطع جزءا من طوافه وبدنه في هوى الشاذروان فيبطل طوافته تلك. أما الحجر فهو محوط مدور، الحجر الذي من الجهات الشمالية من جهة الشام والعراق، على صورة نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، وهو كله أو بعضه من البيت تركته قريش حين بنت البيت وأخرجته عن بناء إبراهيم، لأنه كان في زمن إبراهيم داخل البيت، ولكن قالوا أن اقتصرت قريش في نفقتها فأخرجت البيت من البيت، أخرجت الحجر من البيت، وإلا فالحجر من البيت، ولذلك لا يصح الطواف داخله. فطاف الإنسان ودخل من الحي وخرج من الباب الثاني ما يصح الطواف، لازم يكون كما هو الآن من خارج الحج. قال: واختلف أصحابنا في الحجر فذهب كثيرون أن 6 أذرع منه من البيت، وما زاد ليس من البيت حتى لو اقتحم جدار الحجر ودخل منه وخلف بينه وبين البيت 6 أذرع صح طوافه، وبعضهم يقول 7 أذرع. وفي هذا المذهب قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا وولده إمام الحرمين والبغوي صاحب التفسير. وزعم الإمام أبو القاسم الرافعي أنه الصحيح، ودليل هذا المذهب ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 6 أذرع من الحجر من البيت. فهذا أقوال العلماء إنما أخذوه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له أن من الحجر قريبا من 7 أذرع من البيت، والمعنى الثاني أنه يجب الطواف بجميع الحجر، فلو طاف في جزء منه حتى على جداره لم يصح طوافه. هذا هو المذهب الصحيح، وعليه نص الإمام الشافعي رحمه الله وقطع به جماهير أصحابنا، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، فلا يجوز مخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة أمره وإقراره. وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قد اضطربت فيه الروايات، ففي رواية في الصحيحين أنه قال: الحجر من البيت، وروي 6 أذرع نحوها، وروي 5 أذرع، وروي قريبا من 7 أذرع. قلنا الحمد لله الذي وفقهم لتحريره وبيانه وجعله في هذه الصورة حتى لا يكون هناك شك عند طائف، وذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نحن إن شاء الله نستمر في هذه الأيام ونترك الدروس الأخرى ونستمر في هذا الكتاب حتى ننتهي منه، نترك التفسير ونترك الفقه حتى ننتهي ونستمر في هذا الباب، دعوة الحجاج والمعتمرين، ونسأل الله التوفيق